بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. قال قتادة: هم اليهود آمنوا بموسى ثم كفروا من بعد بعبادتهم العجل، ثم آمنوا بالتوراة، ثم كفروا بعيسى عليه السلام، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل هم في جميع هو في جميع أهل الكتاب آمنوا بنبيهم ثم كفروا به، وآمنوا بالكتاب الذي نزل عليه ثم كفروا به، وكفرهم به تركهم إياه، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل هذا في قوم مرتدين آمنوا ثم ارتدوا، ثم آمنوا ثم ارتدوا، وهذا القول الثالث هو الصحيح، وأنها شاملة لكل من ارتد سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب. في من آمن ثم ارتد، ثم آمن ثم ارتد واستمر على ردته إلى أن مات، فإن قوله ثم ازدادوا كفرا أي استمروا على ردتهم إلى أن ماتوا، كما سيبينه البغوي. قال: ومثل هذا هل تقبل توبته؟ حكي عن علي رضي الله عنه أنه لا تقبل توبته بل يقتل، يقتل وهو على الردة، وأما لو تاب وحسن التوبة فإنه يقبل، لقوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم. وأكثر أهل العلم على قبول توبته، ولكنهم قالوا لا بد أن يظهر فيها الصدق والإخلاص، لأن مثل هذا قد ظهر منهم تلاعب بالإسلام والتوبة. إذا كان آمن ثم كفر، ثم آمن ثم كفر، وقال مجاهد: ثم ازدادوا كفرا أي ماتوا عليه، وهذا تبينه آيات كثيرة. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فهذه الآية تبينها الآية التي في آخر سورة محمد، وفيها قيل ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فالذين لا يغفر الله لهم هم الذين استمروا على الردة حتى ماتوا. لم يكن الله ليغفر لهم ما أقاموا على ذلك، ولا ليهديهم سبيلا أي طريقا إلى الجنة، أو قال طريقا إلى الحق. إذن هذا حاصل معنى الآية، أنها في أناس آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم استمروا على الكفر حتى ماتوا، فهؤلاء لن يغفر الله لهم لأنهم ماتوا على الكفر، ولن يهديهم طريقا إلى النجاة وإلى الجنة وإلى الحق لأنهم قد ماتوا. أما من آمن في آخر أمره وظهر عليه صدق الإيمان والإخلاص فإنه يقبل منه ولو تكررت ردته لعموم الأدلة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهي يعود فقد مضت سنة الأولين. إلا أن مثل هذه الآية فيها إشارة إلى أن المتلاعب المتذبذب لا يوفق بل يختم له بالسوء. فإن قيل ما معنى قوله لم يكن الله ليغفر لهم، ومعلوم أنه لا يغفر الشرك إن كان أول مرة، قيل معناه أن الكافر إذا أسلم أول مرة ودام عليه يغفر له كفره السابق، فإن أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر لا يغفر له كفره السابق الذي كان يغفر له لو دام على الإسلام. حاصل هذا أنه إذا أسلم الإسلام يهدم ما كان قبله، يهدم ما كان قبله، فلو استمر على الإسلام حتى مات لغفر له الذي كان منه قبل الإسلام، لكن لو عاد إلى الكفر ومات على الكفر أسلم ثم عاد إلى الكفر فإنه يؤخذ بالكفر الآخر ويؤخذ بالأول الذي قبل الإسلام. قد يقول قائل ألم يكن قد غفر له بإسلامه؟ والجواب أنه غفر له بإسلامه بشرط أن يدوم عليه حتى يموت كما بين في الأحاديث صراحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤخذ به، إن سألوه عن أمور كان يعملون في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فإذا أسلم واستمر على إسلامه يغفر له ما سبق، وإذا عاد إلى الكفر يؤخذ بالكفر الجديد وبالكفر الأول الذي قبل الإسلام، لأنه لم يؤدي الشرط الذي به يغفر له ما سبق. بشر المنافقين، أخبرهم يا محمد بأن لهم عذابا أليما. والبشارة كل خبر تتغير به بشرة الوجه سارا كان أو غير سار، ولكن الأصل في البشارة هو الخبر السار، الخبر الذي يسر، نعم، ويطلق على الخبر الذي يسوء كما في هذه الآية بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. والمراد أن الخبر الذي يسوء أو يسر تتغير به بشرة الوجه، فإذا أخبر بما يسره استنار وجهه وتهلل وظهر عليه الفرح وإذا أخبر بما يسوءه اكفهر وجهه وظهر عليه الأسف والندامة يعرف من الوجه. فسمي الخبر بما يسر وبما يسوء بشارة، لأنه تتغير له بشرة الوجه. وقال الزجاج، هذا قول ثاني، معناه اجعل في موضع بشارتك لهم العذاب، كما تقول العرب تحيتك الضرب وعتابك السيف، أي بدلا لك من التحية. هذا الثاني الذي ذكره الزجاج، أي أنه وضع البشارة لهم موضع العذاب بمعنى التهكم بهم، كما تقول مثلا للمجرم العاتي المتمرد تقول له أبشر بالعقوبة، أبشر بالفضيحة، فأنت تقول له هذا أبشر، لا تبشر إنما تهكما به. فهذان معنيان، أن قوله بشر المنافقين أي على سبيل التهكم، أخبرهم بهذا العذاب موضع البشارة. والثاني أن الإخبار حتى بما يسوء أيضا يسمى بشارة في اللغة، لأن البشارة هو الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه سارا كان أو محزنا، والمعنيان محتملان. فمحتمل بشر المنافقين تهكما بهم، ومحتمل أخبرهم بما يسوءهم وتتغير له بشرتهم. ثم وصف المنافقين فقال الذين يتخذون الكافرين أولياء، أي يتخذون اليهود أولياء وأنصارا أو بطانة من دون المؤمنين، أي يبتغون عندهم العزة أي المعونة والظهور على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقيل يطلبون عندهم القوة والغلبة، فإن العزة أي الغلبة والقوة والقدرة لله جميعا. إذن هذا معنى هذه الآيات، والآية الأولى فيها من الفائدة إن الذين آمنوا ثم كفروا إلى آخره، أن الكافر الذي لا يغفر له هو الذي مات على الكفر كما بين في آيات أخرى، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وأما من رجع إلى الإسلام وتاب فإن الله تعالى يغفر له مهما عظمت ذنوبه إذا ظهر فيه صدق التوبة والإخلاص. أيضا في هذه الآية من الفوائد فيها إشارة إلى أن المتذبذب يختم له بالسوء، يختم له بالضلال، لا سيما إذا كان عن تلاعب أو عدم مبالاة بالحق. فهؤلاء آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، إذن ذاقوا لذة الإيمان مرتين ومع ذلك لا يثبتون عليه ولا يستمر المتلاعبين متذبذبين، جازاهم الله من جنس أعمالهم، فختم لهم بأن ازدادوا كفرا إلى أن ماتوا. فالإنسان في عقيدته وفي سيره لا يجوز له أن يكون متذبذبا، فإن هذا شأن المنافقين. أيضا في الآيات التي تليها أن من أبرز صفات المنافقين الموالاة للكافرين، ذكر الله المنافقين ثم وصفهم بقوله الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فموالاة الكافرين هو شأن المنافقين، وموالاة الكافرين شامل لموالاتهم بالنصرة والمعونة، وشامل لموالاتهم بالمحبة والقرب منهم، وشامل لموالاتهم بالفرح بنصرهم والحزن لهزيمتهم. وشامل لغير ذلك من صور الموالاة للكافرين، شامل لإعانتهم بالمال أو العتاد، فهذا من موالاة الكافرين الذي لا يجوز للمسلم أن يفعله. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن المنافقين يوالون الكافرين، يلتمسون منهم القوة والعزة، ولا سيما إذا كان الكفار متمكنين وكانت لهم شوكة، فترى المنافقين يوالونهم ويعاونونهم ويحبونهم، يريدون أن يكتسبوا منهم قوة، يخشون أن يتسلطوا عليهم، كما في هذه الآية: أيبتغون عندهم العزة؟ يوالونهم لطلب العزة منهم. وكما في الآية الأخرى التي في سورة المائدة: فترى الذين في قلوبهم مرض، أي مرض النفاق، يسارعون فيهم، أي يسارعون في موالاتهم ومودتهم ومناصرتهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون هؤلاء لهم تمكن، لهم قوة، نخشى أن تكون الأمور لهم فيتسلطوا علينا، فنحن نتخذ عندهم يدا، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فموالاة المنافقين للكفار من المقاصد الرئيسية فيها أنهم يطلبون قوتهم ويطلبون العزة منهم، يظن أن الكفار سيعزونه، وهذا حال كثير من المسلمين اليوم، يوالي الكفار، يداهنهم، يعاونهم، يريد منهم أن يعزوه وأن يقووه وأن يرفعوه على غيره، وهذا من الموالاة الخطيرة للكفار. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن العزيز من أعزه الله تعالى، ولو أراد جميع البشر إذلاله، وأن الذليل من أذله الله ولو سعى كل الخلق في إعزازه، فإن العزة لله جميعا، ومن يهن الله فما له من مكرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يعز من عاديه ولا يذل من واليه. فمن والاه الله لا يذله أحد، ومن عاداه لا يعزه أحد. فالإنسان يطلب العزة من الله جل وعلا، فالعزة كلها لله، وهو العزيز بكل معانيه. فطلب العزة من الله، سواء كنت طالب علم داعيا إلى الله تعالى، معلما، مسؤولا، رئيسا، قائدا، أطلب العزة من الله سبحانه وتعالى، فإن العزة لله جميعا، ومن أعزه الله فهو العزيز. ولذا قال في آية أخرى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليسألها منه وليطلبها من الله جل وعلا. وزارنا اليوم إخوة من محافظة عدن من مدينة التواهي، فحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم، ويتفضلون إلى غرفة الضيافة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.